بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى ذكر قراء القرآن، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت إبراهيم يحدث عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه من بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا من أربعة: عبد الله وسالم مولى أبي حذيفة. قال شعبة: بدأ بهذين وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال: لا أدري بأيهما بدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر قراء القرآن، أي من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ممن عرفوا بذلك إتقانا وضبطا لكتاب الله عز وجل. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أحاديث، بدأها بهذا الحديث عن مسروق، قال: ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا من أربعة. وذكر في مقدمهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تأمل هنا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من محبة لمن عرفوا بخصال الخير وخصال الفضل والعلم والإمامة والعناية بكتاب الله عز وجل، فإن محبة هؤلاء من أجل القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث يدل على أن المحبة في الله مما يستكمل به الإيمان، وأن المسلم ينبغي عليه إذا عرف أهل الخير بخصال الخير والفضل والعلم والعناية بالتعليم والدعوة ونحو ذلك، أن يعد أن يحبهم وأن يعد وأن يعد محبتهم من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ذلك رجل لا أزال أحبه، يعني له في قلبي محبة مستمرة، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا من أربعة. استقرئوا أي القرآن، ومعنى استقرئوهم أي سلوهم أن يقرأوا القرآن، لأن القرآن أخذه إنما يكون بهذه الطريقة بالسماع والتلقين، يستمع إليه من الضابط المتقن ويحفظ وفق ذلك. فاستقرئوهم القرآن أي اسألوهم واطلبوا منهم أن يقرأوا القرآن لتأخذوه عنهم وتتلقوه منهم. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال خذوا القرآن عن أربعة، خذوا القرآن عن أربعة. ذكر في مقدمة هؤلاء الأربعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه كما قال حذيفة ابن اليمان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى تلاوته وهو يقرأ سورة يوسف فقال عليه الصلاة والسلام أحسنت. وفضائله ومناقبه وشمائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قد مر معنا قريبا إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا فلا يقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال وسالم مولى أبي حذيفة. وقد جاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، يعني سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال شعبة بدأ بهذين، أي عبد الله بن مسعود وسالم. قال وأبي بن كعب. وأبي بن كعب اشتهر بسيد القراء، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأهم لكتاب الله وأقرأهم لكتاب الله أبي، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة ليهنك العلم يا أبا المنذر، ضرب بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، عندما قال له عليه الصلاة والسلام يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، وهو يحفظ القرآن كاملا، جمع القرآن كاملا، والقرآن آياته تزيد على 6000 آية. والمطلوب الجواب في الوقفة وقت السؤال أي آية معك من كتاب الله أعظم، عدد الآيات يزيد على 6000، المطلوب ذكر أيها أعظم، والإجابة مطلوبة في الحال وقت السؤال. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، وكأنه لما سأله عليه الصلاة والسلام أو طلب منه المرة الثانية عرف أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجتهد في ذكر الآية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي حباك الله به ومن عليك به وتفضل عليك به. فأبي رضي الله عنه يعرف بسيد القراء، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال وأقرأهم لكتاب الله أبي. قال ومعاذ ابن جبل، أي ممن جمعوا القرآن من الصحابة، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له أعادها مرتين: يا معاد إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: معاذ ابن جبل أمام العلماء برتوة يوم القيامة. ومعنى رتوة أي رمية سهم، وقيل خطوة وقيل درجة، فهذا بيان علو مكانته ورفيع منزلته رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا وحاكما ومعلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وقال له لما بعث: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى تمام الحديث المعروف. وكان يشبه رضي الله عنه بإبراهيم الخليل، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يشبهه بخليل الرحمن عليه السلام. الحاصل أن هؤلاء الأربعة لهم مكانتهم العظيمة ومنزلتهم الرفيعة في كتاب الله عز وجل، وقد جمعهم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: استقرئوا من أربعة. استقرئوا أي القرآن، اطلبوا منهم أن يقرأوا القرآن، خذوه عنهم، تلقوه عنهم، استقرئوا القرآن من أربعة. وذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأربعة، واستفدنا من كلمة عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن محبة هؤلاء من عظيم القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا محبة لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا أجمعين لحسن الاقتداء بهم والائتساء رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر العلماء أن تخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر مع وجود أيضا مع وجود غيرهم من الصحابة ممن قرأوا القرآن وجمعوه، قيل في تخصيص هؤلاء الأربعة أنهم كانوا أكثر ضبطا لألفاظ القرآن وأكثر إتقانا للأداء، قيل ذلك وقيل أيضا غير ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبده قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 74 سورة، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم به مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعت أحدا يعيب ذلك ولا يرده.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد مر معنا شيء من مناقبه وشمائله وعنايته رضي الله عنه بالقرآن، بل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا، في رواية غضا، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، بضعا أي أكثر من 70 سورة. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم به مني لرحلت إليه. هذا ليس من باب الإطراء للنفس ومدحها، وحاشى ابن مسعود وغيره من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا كذلك، وإنما حتى يعرف ما عنده، حتى يعرف ما عنده ويعرف قدر عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون أعون للناس في معرفة قدره والتلقي عنه والأخذ منه. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مقدم 4، قال استقرئوا القرآن منهم، فإنما قال ذلك رضي الله عنه أرضاه ذكر هذا عن نفسه حتى يعرف. وذكر المرء بقدر الحاجة عن نفسه في المقام الذي يقتضي ذلك حتى يعرف، يعرف بعلم أو يعرف بمثلا إتقان لمسائل معينة فيخبر عن نفسه بذلك حتى يؤخذ عنه ويتلقى منه، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان الإنسان يثني على نفسه للمفاخرة والمراءة وإطراء النفس ويفعل ذلك عجبا بنفسه، هذا لا شك أنه مذموم. الحاصل أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر عن نفسه بذلك بقدر الحاجة لاقتضاء المقام ذلك حتى يعرف قدره وتعرف عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم به مني لرحلت إليه، هذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وأيضا فضل الرحلة لتلقي القرآن، هو أفضل ما يرحل من أجله عن أهله المتقنين الضابطين المحسنين، ففي هذا فضل الرحلة في طلب العلم. ولهذا قال لو أعلم أن أحدا أعلم به مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يعيب ذلك ولا يرده، يعني ما سمعت أحدا من الصحابة يعيب هذا الأمر وهذه المكانة لابن مسعود رضي الله عنه مع كتاب الله عز وجل. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن عامر قال سمعت الربيع بن أنس يقول قرأت القرآن على أبي العالية، وقرأ أبو العالية على أبي رضي الله عنه، قال وقرأ أبي رضي الله عنه قال لي، وقال أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرئك القرآن، قال قلت أو ذكرت هناك؟ قال نعم. فبكى أبي، قال فلا أدري بشوق أو بخوف.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن ربي أمرني أن أعرض عليك القرآن، قال أو سماني لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فبكى أبي.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن الربيع بن أنس قال قرأت القرآن على أبي العالية، وقرأ أبو العالية على أبي، قال وقال أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرئك القرآن. أمرت أن أقرئك القرآن. أمرت، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله، فالآمر هو الله سبحانه وتعالى. أمرت أي أمرني الله جل وعلا أن أقرئك القرآن. قال قلت أو ذكرت هناك، أو ذكرت هناك أي ذكرني الله سبحانه وتعالى، مثل ما سيأتي معنا في الرواية الأخرى سماني أي ذكرني باسمي. لأن أن أقرئك القرآن قد يكون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقرأ جماعة أو بعض أصحابه القرآن، فاختار منهم النبي عليه الصلاة والسلام أبي مثلا، قال أمرت أن أقرئك أي أنت القرآن. قال أو ذكرت هناك أي ذكرني رب العالمين في الملأ الأعلى سماني. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وجاء في بعض الروايات قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، وهذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم لهذا الصحابي، ومنقبة جليلة عالية رفيعة تدل على علو مكانته رضي الله عنه وأرضاه. فبكى أبي لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين سماه باسمه وقال أقرئه القرآن، في الرواية الأخرى أن أعرض عليك القرآن، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن وسماه باسمي. هذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال فبكى أبي فلا أدري أبشوق أو بخوف، شك الراوي يعني ما الغرض من هذا البكاء، لماذا بكى أبي في هذا الموضع، هل بكى شوقا أو خوفا، هل بكى شوقا أي بكاء اشتياق وفرح بهذه النعمة عملا بقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أو هو بكاء خوف، والمراد بالخوف هنا الخوف من التقصير. لما أدرك هذه النعمة وهذا الأمر بكى خوفا أي من التقصير على شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن بكاءه رضي الله عنه كان بكاء فرح، ولهذا جاء في رواية قيل يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قيل يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قال وما يمنعني، والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالأظهر أن بكاءه رضي الله عنه كان بكاء فرح بهذه النعمة وهذه الفضيلة العظيمة والشرف العظيم الذي حباه الله سبحانه وتعالى ومن عليه به. ثم أورد النسائي رحمه الله الخبر من طريق أخرى عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن ربي أمرني أن أعرض عليك القرآن. والمراد بأعرض عليك القرآن أي بعضه وما تيسر منه، ويطلق القرآن ويراد بعضه، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا قرأت شيئا من القرآن فاستعذ بالله. قال إن ربي أمرني أن أعرض عليك القرآن. جاء في رواية للحديث بلفظ أن أقرأ عليك القرآن، أن أقرأ عليك القرآن. قال الحافظ ابن كثير في كتابه في السيرة قال أي قراءة إبلاغ وإسماع، أي قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلم منه، هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم، هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم. قال وإنما قلت ذلك حتى لا يظن خلاف خلاف ذلك. وربط ابن كثير رحمه الله بين هذا الحديث وبين الحديث الذي مر معنا سابقا وفيه قال أبي رضي الله عنه أرضاه: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، في قصة لما كان سمع رجلا يقرأ القرآن بحرف غير الذي سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فلم ينكر عليه، وأمر الآخر أن يقرأ فلم ينكر عليه. يقول: فسقط في نفسي، يعني وقع في نفسي، من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا. ابن كثير رحمه الله يربط بين هذا الحديث والحديث الذي بين أيدينا في هذه الترجمة. يقول رحمه الله: تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة كالتثبيت له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدق، وأنه نزل على أحرف كثيرة رحمة ولطفا بالعباد. فيرى رحمه الله أن هذه القصة جاءت بعد الأولى التي مرت معنا. قوله في هذه الرواية: أن أعرض عليك القرآن، وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال قتادة: أنبئت أنه قرأ عليه لم يكن، أي قرأ عليه هذه السورة فقط لم يكن، سورة البينة. وجاء الحديث في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وقيل في تخصيص هذه السورة لكونها جامعة لقواعد الدين وأصول الشريعة وحقائق التوحيد والإيمان والجنة والنار والثواب والعقاب، فهي سورة جامعة عظيمة. قال: أو سماني لك، يعني هل ذكرني تعالى بالاسم أو سماني لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي. قيل في الحكمة من ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ القرآن على أبي أن تستنى الأمة بذلك، أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل، وأن هذا فضل للمرء لا ينبغي أن يأنف منه أحد، لا ينبغي أن يأنف منه أحد. وقيل إن الغرض من ذلك هو التنبيه على مكانة أبي وفضله ومنزلته. ومر معنا ما قرره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وما ذكره من ربط بين هذا الحديث والحديث السابق في وجه قراءة أو أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقراءة شيء من القرآن أو عرض شيء من القرآن على أبي رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه دلالة على إمامة أبي وفضله، وهو مشتمل على منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة قال: وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم، قال محمد، من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي.
ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأربعة أي الذين جمع ذكرهم في حديث واحد، ولا يعني ذلك حصر من جمع القرآن من الصحابة في هذا العدد. ولهذا النسائي رحمه الله أورد بعد الحديث المتقدم تنبيها على أن ذكر الأربعة في هذا الحديث ليس على وجه الحصر. أورد عن قتادة عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم، قال محمد مر معنا في الإسناد محمد بن بشار، قال كلهم، قال محمد من الأنصار، وهم أيضا تحديدا من الخزرج، الأربعة كلهم من الخزرج، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وهو ابن ثابت، وقد مر معنا ذكر فيما سبق ذكر شيء من مناقبه رضي الله عنه، وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أي أنس أحد عمومتي. قيل هو سعد بن عبيد الملقب بسعد القارئ، وقيل غير ذلك. هؤلاء الأربعة الذين ذكر أنهم جمعوا القرآن أي حفظا وضبطا وإتقانا وحسن أداء، لا يعني هذا الحديث حصر من جمعوا القرآن من الصحابة في هذا العدد، لكن والله تعالى أعلم أن ذكر هذا العدد من جمعوا القرآن يراد به من الخزرج، لأن جاء في بعض الروايات لذكر هذا العدد قصة، جاء في بعض روايات الحديث جاء بهذا اللفظ: افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، فقالت الخزرج: جمع منا القرآن أربعة، وذكر هؤلاء الأربعة لم يجمعه غيرهم. فكأنه والله تعالى أعلم أن المراد بهذا العدد الأربعة أي من الخزرج، وهم أبي ومعاذ وزيد أي ابن ثابت، وأبو زيد أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هنا أنبه على فائدة أحسب أنها مهمة وأنه جدير بالتنبيه بها. عندما يقال جمع القرآن ويوصف بذلك، ليس المراد بجمع القرآن ضبط الحروف، ليس هذا المراد، ليس المراد مجرد ضبط الحروف، وإنما المراد بجمع القرآن أن يحسن في ضبط حروفه وقراءته وأدائه مع حسن الفهم للقرآن والعمل به، مع حسن الفهم للقرآن والعمل به، لأن مجرد الإقامة لحروف القرآن مع عدم الفهم وعدم الإقامة لحدود القرآن يكون بذلك القرآن حجة على المرء لا حجة له، قد قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. ولم تكن طريقة الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن كما هو الموجود في كثير من المقارئ ودور التحفيظ في زماننا، اشتغال بالتحفيظ المجرد فقط للقرآن، ومنذ أن يبدأ الطالب وهو مربوط بإتقان الحفظ لا هم لمن يقرئه إلا أن يعنى بضبطه لمخارج القرآن وتجويده وترتيله دون عناية بتفهيم المعاني وحث على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فجمع القرآن يكون مع الضبط والإتقان للقراءة والأداء مع الفهم لكتاب الله عز وجل والعمل به. وهذه هي التلاوة للقرآن حق التلاوة. وقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وله مجلد كبير مطبوع نافع جدا، وهو من الكتب المعدودة في أوائل ما ألف في هذا الباب فضائل القرآن، أورد أثرا عظيما النفع في هذا الباب، أن رجلا جاء بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وقال إن ابني هذا جمع القرآن، قال إن ابني هذا جمع القرآن، فرح بما يسره الله لابنه من حفظ القرآن، وجاء به إلى هذا الصحابي مخبرا متحدثا بهذا الخير، قال إن ابني هذا جمع القرآن. قال أبو الدرداء: اللهم غفرا، نسألك مغفرة، معنى غفرا أي نسألك مغفرة، اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، من سمع له وأطاع، أي من جمع بين حسن السماع الذي هو يعني الفهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأطاع أي عمل بهذا القرآن. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما قال إن قال أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. نعم.
قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
نعم، هذا الحديث تقدم معنا قريبا، لكن المصنف أعاده هنا والله تعالى أعلم، لبيان أن الحديث الذي قبله ليس حاصرا لمن جمعوا القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، ليس حاصرا في العدد الذي تقدم معنا في الرواية السابقة في حديث أنس، وإنما جمعوا أيضا غيرهم من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جمع القرآن. قال أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فأتيته وعنده عمر رضي الله عنه، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وساق الحديث بطوله.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب جمع القرآن، أي الجمع الذي حصل للقرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو معدود في مناقبه العظيمة وشمائله رضي الله عنه وأرضاه، جمع القرآن كله مرتبا بين دفتين، وبقي هذا عنده رضي الله عنه وأرضاه في صحف، ثم انتقل منه بعد وفاته إلى عمر رضي الله عنه، ثم بعد وفاته كان عند بنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ومر معنا أن عثمان ابن عفان في زمانه وإبان خلافته وولايته رضي الله عنه لما أراد جمع القرآن وجمع الناس على حرف واحد طلب من حفصة أن تعطيه الصحف للنقل عنها والأخذ منها وإعادتها إليها رضي الله عنها وأرضاها. وأعاد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديثا مر معنا قريبا في باب ذكر كاتب الوحي وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد أورد النسائي رحمه الله الحديث في تلك الترجمة بتمامه، ولهذا اقتصر هنا على ذكر طرف منه، وقال معاد أي تقدم ذكره عنده رحمه الله تعالى قريبا. والحديث مر شرحه هناك، لكن أشير إلى فائدة تتعلق بزيد بن ثابت. عرفنا أن وقعة اليمامة وهي قتال المرتدين قتل فيها عدد ليس بالقليل من القرى، حتى ذكر أن من قتلوا من القرى يبلغون 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو عدد ليس بالقليل. مما ذكر في كتب السير أن زيدا رضي الله عنه زيد بن ثابت في وقعة اليمامة أصابه سهم لكن نجاه الله منه، أصابه رضي الله عنه سهم لكن نجاه الله وسلمه الله منه، حيث هيأه الله عز وجل للقيام بهذا الخير في زمان أبي بكر وأيضا من بعد ذلك في زمان عثمان، وإلا أصابه سهم لكن الله سبحانه وتعالى سلمه منه وبقي له عمر ليحصل هذا الخير الذي أراده الله وادخره له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
الإسناد في خطأ.
نعم.
قال عن عبيد الله ابن السباق ومر معنا وعبيد ابن السباق.
نعم، والصواب الأول. الحديث مر معنا الإسناد في الموضع الأول، قال عن ابن شهاب عن عبيد ابن السباق، وهنا فيه زيادة عن عبيد الله ابن السباق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سورة كذا سورة كذا. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكر لي عن أبي مسعود رضي الله عنه فلقيته وهو يطوف بالبيت فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الآخرتين من البقرة في ليلة كفتا. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود فحدثني به. قال: أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان الآخرتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب سورة كذا سورة كذا. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة صحة هذا الإطلاق، كأن يقال سورة البقرة، سورة المائدة، سورة النساء، هذا الإطلاق صحيح، ولا يلزم أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها النساء أو تذكر فيها المائدة، فهذا إطلاق صحيح. باب سورة كذا، سورة كذا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على صحة هذا الإطلاق، منها هذا الحديث وقد أورده رحمه الله تعالى من طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفته. هذا الحديث يفيد استحباب قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى تمام السورة، وأن يواظب على هذه القراءة كل ليلة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من ثواب ذلك وفضله أن من قرأهما في ليلة كفتاه، ومعنى كفتاه أي من كل شر وسوء، كفتاه أي تكفيانه بإذن الله عز وجل وتقيانه من كل شر وسوء، فتكون هذه القراءة موجبا لحفظ العبد ووقايته وسلامة من الشر والسوء. هذا هو الصحيح في معنى كفتاه. وأما من قال كفتاه أي تكفيان عن قيام الليل أو تكفيان عن ما عدا ذلك من الأذكار، فهذا غير صحيح، وإنما المراد بذلك كفتاه أي تكفيان من الشرور والآفات ونحو ذلك. ففي ذلك فضل المواظبة على قراءة هاتين الآيتين من خاتمة سورة البقرة كل ليلة، وأن يكون أن تكون هذه القراءة عن مواظبة. وإذا تأملت في الآيتين تجد أن الأولى منهما فيها ذكر أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه أصول الإيمان التي يبنى عليها دين الله تبارك وتعالى. ومن فائدة هذه القراءة لهذه الآية كل ليلة تجديد الإيمان بهذه الأصول، وانتبهوا لهذه الفائدة: من فائدة القراءة كل ليلة لهذه الآية تجديد الإيمان، تجدد إيمانك بهذه الأصول العظيمة وتستحضرها كل ليلة، تستذكرها كل ليلة تجديدا لإيمانك وتقوية لإيمانك بهذه الأصول العظيمة. والأذكار إنما شرعت لأجل ذلك، لتقوية الإيمان وتعميق اليقين وتجديد التوحيد. فعندما يقرأ المسلم كل ليلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر، إليك المصير. إضافة إلى الإيمان بهذه الأصول تحقيق الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله: سمعنا وأطعنا. فمع الإيمان بهذه الأصول العظيمة فيه الانقياد والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ف فجمعت الآية بين العقيدة والشريعة، العلم والعمل، الاعتقاد والعبادة. فكم هو جميل بالمرء المسلم أن يقرأ هذه الآية مستحضرا مجددا إيمانه. وأما الآية التي تليها ففيها دعوات عظيمة مباركة تمس حاجة المسلم إلى أن يدعو بها كل ليلة، ولهذا لما يقرأها المسلم ينبغي أن يقرأها وهو يستشعر أنه يدعو الله بهذه الدعوات، ليس مجرد قراءة. وفعلا بعض الناس ينبغي أن ينبه على ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم. كل مرة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم استشعر أنك تدعو الله بهذه الدعوة العظيمة، بل هي أعظم الدعوات، ولهذا افترضها الله علينا في اليوم والليلة 17 مرة. فالحاصل عندما يقرأ الآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى تمام السورة، هذه كلها دعوات يدعو بها المسلم، فيستحضر أنه يدعو الله، وأيضا يستحضر في الوقت نفسه أنها دعوات مستجابات، لأن صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الدعاء كله قد فعلت، فهي دعوات مستجابات، فيدعو بها المسلم كل ليلة، وأيضا يستحضر أنها دعوات مستجابة، استجاب الله سبحانه وتعالى لمن دعاه بها. ففي هذا الحديث دلالة على فضل قراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة، وأن من قرأ ذلك كفتاه، أي هاتان الآيتان، أي من كل شر وسوء. الشاهد من الآية قول نبينا عليه الصلاة والسلام من آخر سورة البقرة، من آخر سورة البقرة، فدل ذلك على صحة هذا الإطلاق، وأن لا يلزم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، وإنما يكفي أن يقول سورة كذا سورة كذا. نعم،
أحسن الله إليك. التقييد في ليلة،
نعم،
الآن الذي يذكر أذكار المساء ربما يذكرها قبل المغرب،
نعم،
فإذا القراءة الآن لا تناسب أن تكون بأذكار المساء لأنه ما دخل الليل.
الذي يظهر أن هذه ليست من أذكار المساء، وإنما يؤتى بهذه القراءة بعد الغروب إذا دخل الليل، إذا دخل الليل ودخول الليل بأذان المغرب، إذا أذن المغرب فهذا دخول الليل، فيؤتى بها في الليل، وكل ما بادر إليها من أول ليلة فهو أفضل، حتى تكون هذه الكفاية والوقاية والحفظ معه من أول الليل. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقرأ في المسجد ليلا، فقال لقد أذكرني كذا وكذا من آية قد كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد ليلا، أي وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن بيته ملاصق للمسجد، فسمع رجلا في المسجد يقرأ ليلا، معنى ذلك أن قراءته بصوت، أن قراءته بصوت، يعني بصوت يسمع ففي ذلك أن صلاة الليل صلاة المرء وحده ليلا له أن يقرأ فيها بصوت وله أن يقرأ سرا، والأولى الأمكن له في الخشوع والتأمل في المعاني والدلالات، وكل ذلك دل عليه الدليل، رفع الصوت بالقراءة أو القراءة سرا، له أن يقرأ سرا وله أن يقرأ جهرا مثل ما كان من هذا الصحابي رضي الله عنه. قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد ليلا، يقرأ في المسجد ليلا. جاء في بعض الروايات التصريح باسمه وهو عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصوت قال لعائشة: أصوت عباد هذا؟ أصوت عباد هذا؟ قالت: قلت نعم. قال: اللهم ارحم عبادا، قال: اللهم ارحم عبادا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. قال: لقد أذكرني كذا وكذا من آية، قد كنت أسقطهن، وجاء في بعض المصادر أسقطتهن من سورة كذا وكذا، من سورة كذا وكذا. قال: لقد أذكرني. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقرأ فدعا له بالرحمة، قال: اللهم ارحم عبادا، لقد أذكرني آية كذا وكذا، لقد أذكرني كذا وكذا من آية قد كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا، من سورة كذا وكذا. وهذا أن النسيان نسيان موجود في البشر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم ونسيت ذريته. فهذا نسيان موجود في طبيعة البشر، يذهل المرء وينسى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: لقد أذكرني كذا وكذا من آية قد كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا، من سورة كذا وكذا. والحديث في الصحيحين. معنى قوله أسقطتهن أي أنسيتهن، معنى أسقطتهن أي أنسيتهن. وهذا النسيان بمقتضى الطبيعة، طبيعة الإنسان. هذا يستفاد منه فائدة في من حفظ القرآن ونسي شيئا منه، هل يأثم بذلك أو لا يأثم؟ ذكر العلماء، وهذا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، أن النسيان لا يخلو من حالتين: الأولى ما كان بمقتضى طبيعة الإنسان، ما كان بمقتضى طبيعة الإنسان أن يقع في النسيان، يعني لا عن تفريط وإهمال وإضاعة، وإنما هو نسيان بمقتضى الطبيعة، هذا لا يلام عليه، لا يلام عليه. النوع الثاني من النسيان إن كان عن إعراض عن القرآن وإهمال وتفريط وعدم مبالاة، فإذا كان بهذا الوصف هذا عرضه للإثم إذا كان مهملا ومضيعا وغير مبال ومفرط، فمثل هذا يكون عرضة للإثم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فضلا منك وتكرما نسألك يا الله أن تجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تقربنا به من جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.